السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، منزلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه هي المحاضرة الثامنة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وساق خبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختار. هذا الباب ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الآن في معرض الحديث في الأبواب السابقة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسده عليه الصلاة والسلام. أي باب يوصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى؟ ولهذا ذيل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بهذا التبويب: باب ما جاء في حماية المصطفى أي النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، يعني جانب التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما من طريق يؤدي إلى الشرك إلا وقد أغلقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يغلقون هذا الباب، بمعنى أي شيء يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فتجد أن أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يحرمون هذه الوسيلة. فالتماثيل مثلا هذه محرمة، لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. ونحن تحدثنا في اللقاءات الأولى من شرح كتاب التوحيد بماذا؟ بأن أول ما وقع الشرك إنما وقع عند الصالحين، لما مات أهل الصلاح ماذا حدث؟ جاء بعض من يتبعهم ويسير على خطاهم، فصورهم بتصاوير وجاء ليزورهم، ثم بعد ذلك دب الشرك فصاروا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي تجد أنه أغلق كل الأمور التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الكفر. ومن عادة الإمام أنه يذكر تحت كل باب من الأبواب بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تبرهن على هذا المقصود. يبقى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته لجناب التوحيد، أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة، يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الخاص من هذا الشرك أو من هذه الوسيلة التي تؤدي إلى الكفر بالله عياذا بالله. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم يا معشر العرب، جاءكم رسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم من العرب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من العجم أو من غيرهم، وإنما جاء الفضل منكم، أي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم منكم. قال عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني شديد عليه. ما عنتم ما يشق عليكم. أي شيء يأتي بالأذى أو هذا الأذى الذي يصيبكم إنما هو شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم يعني شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع لكم. ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن هذه الأوصاف التي جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحرص التام وهذا الأذى الذي يحدث له صلى الله عليه وسلم حال إيذاء بعض قومه يكره كفرهم ويكره أن يؤذوا، فما بالك بماذا؟ فما بالك بأن يحدث لهم أو يقع عندهم شيء من الايه؟ شيء من الكفر عياذا بالله. إذن لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف كان ماذا؟ كان أحرص ما يكون على الشرك. لما الإنسان يقتل أو يؤذى فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من أجل هذا، فما بالك بأن يكفر، أن يكفر بالله تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا أدعى. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن وصححه الشيخ ناصر، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوا هذه البيوت فلا تجعلوها كالقبور لا يصلى فيها. وفيه دليل على أن القبور لا يصلى عندها ولا يصلى فيها ولا تؤتى إلا لزيارة أو نحو ذلك كما سوف نبين الآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذه الأولى، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما يعتاده الناس، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده في زمان معين، تأتوا قبري في زمان معين، يذهبون إلى الحسين إلى البدوي إلى بعض القبور في مكان معين. لا شك إن قارنا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبر غيره حتى من الصالحين فلا شك أن شرف قبر النبي هو الأعلى. فلما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا دل هذا على أن غير قبر النبي من باب أولى ألا يتخذ عيدا يعوده الناس. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن أردتم أن تصلوا علي، وإحنا تحدثنا على الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدروس السابقة، وإن طلب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الله وذكر الله تبارك وتعالى له في الملأ الأعلى، وقلنا إن هذه الصلاة تبلغ حتى الإنسان كان في بلدة نائية أو نحو ذلك تصل، ولا يشترط في وصولها أن يكون أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث فيه حسما لمادة الشرك وسدا لطريقه أو أي طريقة توصل إلى ماذا؟ إلى هذا الشرك عياذا بالله. قال حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه، لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك عياذا بالله وإلى الكفر. يبقى الحديث فيه سد الطريق إلى ماذا؟ إلى عبادة القبور. هو ينهى عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا حتى يغلق هذا الباب. حديث أخير حديث علي بن الحسين أخرجه قال رواه في المختارة وأخرجه أبو يعلى وابن أبي شيبة بسند فيه ضعف، لكن يعني صحح أو حسن بشواهده ومعناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. يبقى فيه النهي عن قصد القبر بماذا؟ من أجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى. طيب هنا نزيل هذا أو نختم الحديث في هذا الباب بماذا؟ بحكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بداية لابد أن نفرق بين زيارة القبر وبين السفر وشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين شد الرحل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. فهذه مباحث ثلاث لا نخلط بينها. أعيد مرة ثانية،
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تشد الرحلة إلى القبر، تسافر من مصر إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن ترتحل من بلدة إلى أخرى حتى تأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرق بين الثلاثة. زيارة القبور هذه قربة، أن تزور القبور بالنسبة إلى الرجال، دعك من النساء الآن، بالنسبة إلى زيارة القبور هذه قربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. هذه الأولى. يبقى زيارة القبر مطلقا ماذا؟ مستحبة لما فيها من التذكير. يدخل في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يدخل في هذا، ومن أراد أن يخرجه لابد أن يأتي ببرهان. هذه الأولى. وأما الارتحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، منها مسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أمر آخر، وهو شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، يعني ترتحل من بلدة إلى أخرى. لماذا؟ لزيارة القبر، لا للصلاة في المسجد ولا للاعتمار ولا أي شيء، إلا ماذا؟ إلا زيارة القبر، كما يفعل البعض يرتحل من بلده إلى بلدة أخرى حتى يزور القبر الفلاني. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على حرمة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتحل من بلد إلى أخرى لتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، بل نص المالكية والشافعية والحنابلة على حرمته. سئل الإمام مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. يبقى أنا حال خروجي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أذهب لزيارة المسجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الرحل لماذا؟ للمسجد، للفضيلة، للصلاة، ثم بعد ذلك يأتي تبعا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه حينها. مفهوم يا أخواني؟ يبقى لا يشكل علينا البعض، لأن البعض يقول خلاص يبقى يحرم زيارة قبر النبي، هذا كلام غير صحيح. يحرم شد الرحل إلى قبر النبي عند الأئمة الثلاثة، عند جمهور الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. ثم قال: باب، أو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المصنف لما ذكر التوحيد وما ينافيه وحماية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التوحيد والنهي عن أي وسيلة تؤدي إلى الشرك، أتبع الإمام بهذا الباب، وهو أن بعض هذه الأمة عياذا بالله قد يسلك سبيل أهل الشرك، قد يسلك سبيل النصارى واليهود وأهل الشرك والكفر والعصيان عياذا بالله. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الوثن كل ما عبد من دون الله، من قبر أو شجر أو حجر، أي إنسان، حتى الطاغوت لو كان إنسانا فحينها هذا يصدق عليه أنه وثن. يبقى بعض المبتدعة من القبورية الصوفية إذا قلنا لهم: ما أنتم عليه هذا من عبادة القبور وغير هذا كفر وشرك بالله العظيم، قالوا ماذا؟ قالوا: إن هذه الأمة أمة معصومة لا يقع فيها الشرك أبدا. ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان أيس ماذا؟ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وأهل السنة أجابوا بشيئين. الشيء الأول قالوا إن الشيطان لا يعلم الغيب، فقد أيس في هذه الحين لما رأى من نشر التوحيد والزب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تعلق الناس بهذه الوسائل. وأجابوا أيضا قالوا لو أخذنا بظاهر هذا النص، ظاهر هذا الحديث، لقلنا إن المصلين فقط هم الذين يعصموا من الوقوع في الشرك عياذا بالله، وأما غيرهم ممن زاغوا عن الطريق فقد يقعوا في هذا. والمشاهد أن بعض أهل الإسلام قد يقع عياذا بالله في الشرك، وقد يقع عياذا بالله في الكفر. استدل بقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر، ألم تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذين أوتوا نصيبا، أوتوا حظا، شايف النصيب الحظ الوافر، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطاهم الله تبارك وتعالى كتابا، هم اليهود والنصارى، أعطاهم كتابا وأعطاهم الله تبارك وتعالى علما وخيرا كثيرا، يؤمنون بالجبت والطاغوت، بعدما أعطاهم آيات بينات وأرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم كتابا، بل كتب لهم تبارك وتعالى بيده كتابا وأرسل إليهم معجزات ونجاهم، ثم هؤلاء بعد كل هذه البراهين يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر، والطاغوت من الطغيان هو ما تجاوز الحد. طيب أمم قبلنا آتاهم الله الأنبياء وأرسل إليهم رسول وأنزل إليهم كتب، ثم بعد ذلك معجزات ونصرهم وأيدهم، ورأوا معجزات أكثر منا. يعني بني إسرائيل رأوا آيات ومعجزات إحنا ما فيش 1% من اللي شافوه، ومع هذا وقع فيهم إيه؟ الإيمان بالجبت والطاغوت وكفروا بالله، وقع عندهم الكفر. تولى عنهم موسى عبدوا العجل، شايف؟ طيب يبقى مناسبة الآية أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ويقول الله نصيبا من قدرا وافرا من كتاب الله، أصابوا هذا الإيمان الوافر ثم بعد ذلك وقعوا في الشرك، فغيرهم من باب أولى. إذن الآية فيها دليل على أنه من الممكن أن تصيب أمة من الأمم خيرا كثيرا، وإذ بها تقع عياذا بالله في الكفر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني الذي ذكرتم في حقنا من الذنب، مثوبة عند الله، يعني جزاء عنده يوم القيامة، من لعنه الله وغضب عليه، من لعنه الله طرده وأبعده وغضب عليه، يعني غضبا لا يرضى عليه أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. القردة والخنازير مسخوا عياذا بالله. قيل إن أصحاب السبت لما مسخوا صار الشباب قرودا والشيوخ خنازير عياذا بالله، وعبد الطاغوت يعني جعل منهم من يعبد الشيطان عياذا بالله. وهذه أمة أتاها الله تبارك وتعالى من الآيات ومن البراهين الشيء الكثير. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثلاثة أقوال لأهل التفسير. قال الذين غلبوا على أمرهم، ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذين غلبوا على أمرهم هم مسلموا هذا الزمان، أرادوا تعظيم أصحاب الكهف فبنوا عليهم مسجد فعبدوا من دون الله، هذا القول الأول. والثاني قالوا إن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون، أي أتباع هذا الدين الهالك في هذا الزمان، بنوا مسجد لما تعلق في قلوبهم من الكفر. والقول الثالث هو الأشهر عند جمهور المفسرين، وهو الذي اختاره الإمام ابن كثير، أصحاب الكلمة والنفوذ والأمراء هم الذين اتخذوا على أصحاب الكهف ماذا؟ مسجدا، واتخذوا هذه القبور مسجدا حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى فيها، فوقع الشرك في هذا المكان. يبقى فيه دليل على أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما يفعله من كان قبلنا. حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يعني طرق، هتسير على طريقة من كان قبلكم، من؟ اليهود والنصارى. لتتبعن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم، ريشة السهم، ولها قذتان متساويتان. يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لو تصورنا دخول اليهود والنصارى في جحر ضب، ماذا نفعل؟ نسلك وراءهم ونسير على طريقهم. وهذا الحديث علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في أعصارنا. فنحن في هذا الوضع نسير وراء اليهود وراء النصارى حذو القزة بالقزة، كما يفعل النصارى نفعل، كما يتقدم نتقدم وليس بتقدم، كما يسير نسير، هكذا. يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ استفهام إنكار، فمن يكون غير هؤلاء؟ يبقى فيه دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة. لماذا؟ لأننا نسير وراء اليهود وراء النصارى. طب ماذا حدث لليهود والنصارى؟ وقع منهم الشرك وتبديل الدين ونحو ذلك، فنحن إذا سرنا وراءهم عياذا بالله فماذا؟ نقع في هذا الشرك ونقع في هذا الذي وقعوا فيه. حديث ثوبان حديث طويل لكنه هام. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ذوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض وطواها لي حتى نظرت في مجملها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ما رأيته منها وهو كثير سوف يبلغ ملك هذه الأمة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر كنز فارس الذهب، والأبيض كنز كسرى أو كسرى والروم الجواهر ونحو ذلك. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة أو بسنة بعامة، يعني جفاف يأتي على الناس زمن لا يمطر فيهلكوا، هذه ممتنعة على هذه الأمة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يعني الله تبارك وتعالى، هذه قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسلط علينا عدو من غيرنا. يعني احنا قلنا كذا مرة، إذا عملت إحصائية لأهل الإسلام الذين ماتوا وقتلوا تجد أن أكثر الذين ماتوا قتلهم من؟ مسلمين، مش قتلهم يهود ونصارى، لا، وإنما يقتل بعضنا بعضا. وأما أن يسلط علينا غيرنا فهذا قليل، هذا قليل. واقرأوا التاريخ. قال: فيستبيح بيضتهم، حتى لو سلط علينا أحد فلا يستبيح بيضتنا أبدا، بمعنى أننا نهلك جميعا. سمعت عن أمة أبيدت؟ في أمم أبيدت لا يسمع لها أو لا يسمع عنها، لكن هذه الأمة لا يستباح بيضتها أبدا. وإن ربي قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك أو أعطيت لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، هذه الأولى، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم بأقطارها، لو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن تهلك أهل الإسلام وتبيد أهل الإسلام والله ما استطاعوا. قال: سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. شوف: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هم الذين يقتلوا أنفسهم ويسبوا أنفسهم، أما أن يسلط الله تبارك وتعالى عليهم غيرهم فلا يستبيح بيضتهم أبدا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يضلون الناس، يتكلمون قال الله قال رسوله ولكنه عياذا بالله مثله مثل الشياطين يضل عباد الله تبارك وتعالى. أخوف ما أخاف على هذه الأمة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع يوم القيامة. إذا دبت الفتنة في هذه الأمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تقع الفتن بين الصحابة، وبالفعل حديث مسلم حديث عمر لما قال له بعض الصحابة كسرا فيكسر هذا الباب، قال أكسرا لا أب لك لعله إن فتح يعود، قال كسرا. فعلا لما قتل عمر ودبت الفتنة بين علي ومعاوية وجاءت الفتن لم يرفع السيف عن هذه الأمة حتى يلحق حي، يقول ولا تقوم الساعة، وهذا هو الشاهد من الحديث، حتى يلقى حي من أمتي بالمشركين. نعم، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، لن تقوم الساعة حتى يكون طائفة من المسلمين جماعة حي، مقصود بالحي الجماعة دولة مثلا، تلحق بالمشركين عياذا بالله، يقولوا خلاص احنا هم هيكفروا بالله العظيم، لا تقوم الساعة إلا أن يحدث هذا. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى يعبد جماعات طوائف من الناس يعبدوا الايه الأوثان. خلي بالك هم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم بعد ذلك يذهبوا فيسجدوا لقبورهم ويعبدوا أصنامهم، هل هذا من الإسلام في شيء؟ قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، وده حدث طبعا وعدهم العلماء يعني قرابة 30، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي، هذا هو يعني كما نقول مربط الفرس، هذا الذي نمسك عليه جميعا. قال: ولا تزال طائفة من أمتي، جماعة طائفة قليلة من أمتي، على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة يظل طائفة، نقب انت بقى عن هذه الطائفة، كل واحد منا ينقب عن هذه الطائفة، الجماعة القليلة اللي تسير على قال الله وقال رسوله. خلي بالكم ايه طائفة هناك اللي لحقوا بالشرك كانوا ايه، كانوا طائفة حي وفئام جماعات من الناس يشركوا وحي من العرب، يعني دولة تلحق بالشرك، لكن لما جه يتحدث عن الطائفة اللي هتدخل الجنة واللي هي متمسكة بدين الله قال طائفة قليلة. ولهذا قال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، رجل واحد يتبع قال الله وقال رسوله ولا يسلك سبيل أهل الظلم والطغيان والكفر، هذا يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم المصنف لما يتحدث عن الشرك الآن من هذه الأبواب يبتدئ في ماذا؟ يبتدئ في الحديث عن أنواع الشرك والنواقض، فيبتدئ بالسحر. تعرفين أن السحر منه كفر ومنه فسق، منه كفر ومنه فسق، فما نتحدث عليه هو إيه؟ هو الكفر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام اللي عدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإيمان. فيقول: باب ما جاء في السحر. الكلام على السحر أنبه مرة ثانية، السحر الذي فيه استعانة بالشياطين باستخدام الرقى التعويذات العقد النفس، أما ما كان ظاهره سحر ولكنه في باطنه ليس بسحر فليس هذا محل الكلام هنا. يعني المشعوذ رجل لا يحسن السحر أصلا وإنما مشعوذ، يأتي بعض البخور ويضعه ويكتب أشياء هو لا يدري ماذا يكتب ويشعوذ للناس، لا يحسن السحر أصلا، يعني هو يريد أن يفعل سحرا وكفرا حتى، لكنه لا يحسن هذا السحر أصلا ولا يستطيع أن يأتيه. ده مش كلامنا فيه، احنا كلامنا في من؟ في الساحر، لأن الساحر إن سحر فلا بد أن يأتي ماذا؟ كفرا، لابد أن يكفر حتى يكون قادر على السحر، متنبهين؟ ولهذا مش السحر في ذاته اللي نقول هو كفر، المسألة مش كده، ما يفعله الساحر هو الكفر، بمعنى حتى يصير ساحرا لابد أن يكفر بالله. ولهذا قلنا إن السحر ناقض من نواقض الإسلام. باب ما جاء في السحر. ما هو السحر؟ يقولون هو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه وشرعا. السحر المقصود اللي هو ناقض من نواقض الإسلام، عزائم ورقا وكلام يتكلم به، وأدوية، بعض الأشياء الأدوية توضع في المياه يشربها يحدث له ما يحدث، وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه عياذا بالله. هذا هو حقيقة السحر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طيب ولقد علموا، يعني علمت اليهود، اليهود دول رؤوس السحرة، السحر إنما هو من اليهود. ولهذا من الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهودي. ولهذا أصل السحرة يهود، ما من ساحر إلا وتجد فيه في هذه الخلة. طيب ولقد علموا، يعني علم اليهود الذين استباحوا السحر عن متابعة الرسول، هم فضلوا السحر على اتباع النبي، على اتباع موسى، على اتباع نبيهم. لمن اشترى، يعني لقد علم اليهود، لقد علم لمن اشتراه، يعني رضي بالسحر عوضا عن شريعة الله تبارك وتعالى، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب. من استبدل الدين ودعاء الله تبارك وتعالى ولطفه جل ثناؤه وعبادة ربه وهذا الإسلام، من استبدل هذا بالسحر، ها، ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب. يقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كلمة تقع على الصنم وعلى الساحر وعلى الكاهن، لكن عمر هنا فسرها بالجبت، قال السحر، ده التفسير ببعض أفراده، والطاغوت الشيطان. طيب يبقى مناسبة الآية أنها الآيتان أنهما يدلان على تحريم السحر وأنه من الكفر عياذا بالله، الذي إن فعله الإنسان كفر بالله العظيم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات، السبع المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله هذه الأولى، والسحر عياذا بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا أن تقتل هذه النفس بالحق، كأن يكون الإنسان قتل نفسا أو نحو ذلك، وأكل الربا عياذا بالله، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من هذا أنه عد السحر في الموبقات، والموبقة هي المهلكة التي يهلك صاحبها إن فعلها. طيب إحنا قلنا إن السحر منه كفر ومنه فسق. السحر اللي هو كفر ده فيه استعانة بالجن والشياطين ونحو ذلك، ولا بد أن يقع صاحبه في ماذا؟ في كفر، تنبهوا. طيب هذا الساحر سواء حكمنا بأن هذا السحر كفر أو أن هذا السحر فسق، تنبه، ده مبحث يا أخو، هذا إيه؟ مبحث، كافر ولا مش كافر، ده سحر كفر ولا فسق. لكن فيه حكم ثاني، وهو أن هذا الساحر سواء كان سحره، على مذهب الجمهور، سواء كان سحره كفري أو فسقي، فإن عليه الحد، حده أن يقتل، تنبه. بس لو كان السحر كفري فحينها ردة، هيكون الحد للردة، مفهوم؟ يبقى مش حد، ده ردة، يبقى لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. لكن لو كان فسقي فهذا حد فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مفهوم؟ ولهذا قالوا سواء كان كفري أو فسقي هذا مبحث، وأن يأتي الإنسان السحر هذا مبحث آخر فيقام عليه الحد. الشيخ هنا يقول إيه؟ وعن جندب مرفوع حد الساحل، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يثبت رفعه وإنما هو عن جندب موقوف، حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن دجلة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواح، يعني نقتبوا عن السحرة فاقتلوهم. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتل. وكذلك صح عن جندب قال أحمد يعني ابن حنبل عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل، شيخ الإسلام قال إيه؟ والله الساحر سحره إن لم يدرك، إن لم تدرك حقيقته فلا ندري أهو كفر أم أنه من الفسق والشعوذة ونحو ذلك. قال هذا أمره إلى إمام المسلمين، الإمام ينظر في حاله، القاضي ينظر يقول والله هذا الرجل نشر من ورائه شر كبير، وإن تركناه فعل وفعل هذا حد القتل، وإن رأى أن هذا رجل فاسق ومثل هذا لا يؤدي إلى كفر وفتنته قليلة فقد يعزره بحبس أو ضرب أو نحو ذلك. ده تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لم يختلف القول عند شيخ الإسلام أن الساحر إن فعل كفرا، والكفر ده بيبقى ظاهر يعني عياذا بالله بعض السحرة يفرق بين الرجل وامرأته، هذا التفريق دليل عليه على أنه ساحر صحيح، وطالما أنه استطاع أن يفرق بين الرجل وبين امرأته فقد وقع في الكفر، يعني هو قادر على السحر، فده دليل على أن سحره كفر، مفهوم؟ استطاع أن يمرض بعض الرجال، يمرضهم بأمراض شتى، يجلس في بيته يكره عمله ونحو ذلك، خلاص هذا الرجل الساحر أفعاله أصبح لها إيه؟ أصبح لها تأثير، فهذا دليل على إيه؟ على أنه ساحر صح. لكن المشعوذ أشياءه لا تأثير لها أصلا، يعني لا تأثير لهذه الأمور إلا أشياء نفسية، لكن السحر أموره ظاهرة، أموره ظاهرة. طيب يبقى الآن تحدثنا على مسألة الإيه؟ مسألة أن الساحر حده ماذا؟ ضرب بالسيف، إن كانت الشريعة بتقام فمثل هؤلاء السحر يفعل بهم مثل هذا. باب بيان شيء من أنواع السحر، السحر له مراتب وتنبهه. هل يجوز للإنسان أن يتعلم السحر ولا يمارسه؟ يعني بعض الناس يقول والله أنا سحر لا لأسحر الناس ولكن لأحل به مشاكل الناس وأحل به السحر، لأن تنبه إذا نظرنا نظرة إجمالية ف90% من السحر لا يفك إلا بسحر، تنبه، إلا أن يشاء الله ويستعين الإنسان بربه تبارك وتعالى ويعافيه الله تبارك وتعالى من هذا البلاء، لأن السحر ده بلاء، هذا بلاء، وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وسحر حتى كان يخيل له صلى الله عليه وسلم، والعلماء تحدثوا وقالوا إن هذا لا يؤثر على وحيه صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن الشاهد أن السحر بلاء فلا يرفع إلا بصلاة وعبادة واستعانة بالله وطلب لهذا الأمر حتى يعني يفك من مكانه. فيقول إن السحر له مراتب، أن يتعلم ذلك نظريا ولا يعمل به، والأمر الثاني أن يتعلمه ويعمل به. طيب الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول وما يعلمان، بس يعمل إيه؟ يعلمان فقط، لسه ما إيه؟ يمارس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني تعلمك السحر هذا فتنة فلا تكفر. بماذا؟ بالتعلم فقط. يبقى تنبه، تعلم السحر كفر عياذا بالله، تعلم السحر نفسه ها كفر بالله. لماذا؟ لأنك عاوزك تتصور الموضوع، لا تستطيع أن تتعلمه إلا بفعل بعض الأمور الشركية، فأنا لك أن تصل إليه الوسيلة بين السحر وبين الساحر وبين الإنسان العادي إيه؟ كفر. إن أردت أن تكون ساحرا فعليك أن تمر على الكفر، فتكفر بالله حتى تصل إلى إيه؟ إلى السحر. هتمر مرور على ضربين، إما مرور نظري أو مرور عملي، وكلاهما كفر. يعني إنسان يطبق الكفر بلسانه كفر، طب يطبق الكفر بماذا؟ بجسدي أيضا كفر، كلاهما لا يخرج عن حيز الكفر. فالحد بين الساحر وبين الآخر عياذا بالله هو الكفر، فمن أراد أن يتعلمه يقع فيه لذا. طيب، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل هذا على أن تعلمه كفر، لأنه لا يمكن أن يتعلمه الإنسان يتعلم السحر إلا بكفر. الكلام هنا على إيه؟ على السحر الكفري. لكن تنبه، الإمام الشافعي له تفصيل، وإحنا مش عاوزين نفهم التفصيل ده فهم خاطئ. الإمام الشافعي يقول السحر على قسمين، كفر وشرك. ما هو؟ قال ما فيه استعانة بالجن والشياطين، يقول هذا إيه؟ ده كفر. النوع الثاني يقول ما كان منه بالأدوية والتدخينات فهو فسق محرم ولا يكفر فاعله. طيب، ما هو طالما الإمام قال في الأولى استعانة بالشياطين والثانية قال تدخينات وأدوية، يبقى يقصد بالثاني لزاما المشعوذ عندنا، صح؟ اللي هو لا يستطيع أن يصل إلى الجن أصلا، لأن الساحر الحقيقي يصل إلى ماذا؟ إلى الجن، ويصل إلى الشيطان، ويقدم له القرابين، يذبح للشيطان ويسجد للشيطان ويعبد الجن حتى يعطوه القدرة على هذا التأثير. مفهوم؟ عياذا بالله من الكفر وأهله. لكن المشعوذ لا يستطيع، لا يقوى أن يفعل مثل هذه الأمور. ولهذا الإمام الشافعي كلامه لا يخالف ما أصلناه، وهو أن الاستعانة كفر، السحر منه كفر ومنه ماذا؟ ومنه فسق. طيب، باب بيان شيء من أنواع السحر. السحر بقى كتير، قد يكون الكلام، شوف الإمام هنا هيوسع أنواع السحر ومش هيحصرها في مجرد هذه الأفعال التي يفعلها المشعوذ، لا، ده ممكن بعض الكلمات تكون بمثابة الإيه؟ بمثابة السحر الذي يسحر به الناس. فقال ماذا؟ قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ثاني، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت. قال العوف، نعم قال عوف، نعم قال عوف، العيافة زجر الطير. يعني إيه زجر الطير؟ التفاؤل بأسماء الطير، ده من السحر. يعني يعني يقول لك والله لو خرج الصبح كده ولا أغراب، يقول خلاص لا بلاش النهاردة أفتح ليه المحل، لو لا أغراب واقف فوق بيت يقول لك هيموت حد عندنا إيه النهاردة، البومة بتعمل صوت معين، ده اسمه إيه؟ ده من العيافة زجر الطير. أو يقول لك والله أنا أمسك الحمامة أطيرها، لو راحت يمين ها خلاص أسافر، لو راحت شمال أجلس في بيتي. هذا من السحر يدخل فيه، لكن مش السحر الكفري طبعا. والطرق الخط، يخط بالأرض. عارفين الرمالة، الرمالون الذين يضربون الودع ويخطون بالخط في الأرض ونحو ذلك، هذا من الايه؟ ده من الشرك بقى، ده من الكفر بالله. لماذا؟ لأنها تدعي الغيب، تدعي الغيب وتدعي أنها تعلم الغيب عياذا بالله، فهذا من الشرك. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. أصوات الايه؟ أصوات الطبل والزار ونحو ذلك، هذه الأمور اسمها رنة الايه؟ الشيطان. قال الحسن رنة الشيطان، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وفي صحيحه المسند منه. طيب، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. شعبة من السحر المعلوم تحريمه زاد ما زاد. النبي أخبر أن التنجيم نوع من أنواع السحر. تنبه، التنجيم إيه؟ نوع من أنواع السحر. يعني ينظر في النجوم ويقول لك والله يحدث كذا ويحدث كذا، مش المقصود العلم الحالي، اللي هو علم النجوم، معرفة الحرارة والمطر والكسوف ونحو، لا هذا علم لا إشكال فيه، لكن أنا أقصد التخريص والتوهيل. هيحدث في هذه البلد بلاء، لماذا؟ لأن النجمة الفلانية ارتبطت بالنجمة الفلانية. أنت والله هتبقى حزين يوم الأربع الجاي، ليه؟ إن شاء الله عشان النجمة الفلانية أنت من برج كذا فيحدث لك كذا. وهذه الأبراج اللي بيقرأها بعض الايه بعض الناس ويصدق ما فيها في الجرائد ونحوها، هذه من الايه؟ من التنجيم. لا تقرأها اصلا، لا يجوز لك ان تقرأ حتى لا يتعلق هذا القلب بما فيها. بعض الناس قد يتأثر، يعني عنده كده غاية اللي هو يقرأ ايه برجه، كل هذا من الايه؟ من التنجيم. يبقى ما يحدث في الابراج هو ده اللي نقصده، التنجيم. لكن والله النجوم، معرفة الحرارة ودرجات الحرارة والكسوف ونحو ذلك، هذا إيه؟ ده علم لا إشكال، لا إشكال فيه. يقول: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة، تنبهوا، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. يعني يعني من عقد على شكل العقد اللي بيفعلها السحرة، السحرة لهم عقد. إذا جلست عياذا بالله ولا أنصح مع ساحر قديم تاب إلى الله، تجد أن له إيه؟ لهم عقد معينة تفعل بخيوط ونحوه. هذه العقد يقول النبي اللي يعقدها ويدخل فيها ينفخ فيها كده كأنه ساحر فقد سحر، فعل أفعال الإيه؟ أفعال السحرة. ومن تعلق شيئا وكل إليه، تعلقت بأي شيء قلبك، تعلق بشيء غير الله تبارك وتعالى وكلك الله تبارك وتعالى إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم بالعضة؟ العضة أو العضة، ضبطان صحيحان، هي النميمة القالة بين الناس. شايف السحر مش مجرد أفعال بس، لا، ده النميمة. خلي بالك السحر بيفرق بين الرجل وإيه؟ بين الرجل وامرأته، صح؟ والنميمة، النميمة تفرق أيضا بين الرجل وامرأته، أنت تفرق بين الصديق وصديقه، والنميمة أيضا تفرق. يبقى من السحر، السحر بقى معناها أكبر، بس ده طبعا مش كفر، النميمة مش كفر، لكنها من السحر، فهي داخلة في الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. طيب نقف إن شاء الله هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.